بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون أن محاضرتنا لهذا اليوم هي بعنوان السلف واليوم الآخر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اهتمام السلف واستعداد السلف وحال السلف مع اليوم الآخر كان استعدادا عظيما، وكان تأهبهم لذلك اليوم وأخذهم العدة والزاد أخذا كبيرا، كيف لا، وذلك اليوم يوم عظيم عصيب رهيب، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، أي ليس معهم شيء. قالت عائشة: واسوا أتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أكبر من ذلك، قد شغل الناس بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يرى فيه القريب قريبه والصديق صديقه والأخ أخاه والحميم حميمه، ومع هذا لا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم أيها الإخوة كان مقداره 50,000 سنة، تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم على قدر الميل. عند ذلك يأخذ الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، على قدر ذنوبهم ومعاصيهم وعلى قدر أعمالهم. يوم أيها الإخوة تتفطر فيه السماء وتتساقط فيه الكواكب وتتناثر وتفجر فيه البحار وتسجر، ويوم يبعثر فيه ما في القبور، وتعلم كل نفس في ذلك اليوم ما أحضرت وما قدمت وأخرت. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يخافون من ذلك اليوم خوفا شديدا. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وكانوا يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيخافون من ذلك اليوم هذا الخوف العظيم، يخافون يوما عبوسا قمطريرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بل وكانوا يخافون من ذلك اليوم، يخافون منه على أقوامهم، فما بعث الله نبيا إلا وكان يخاف من ذلك اليوم، وكان يحذر قومه من ذلك اليوم. وهكذا الصالحون: قل إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. كل نبي يقول لقومه ويذكرهم أنه يخاف عليهم من ذلك اليوم، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وهذا الخوف أيها الإخوة والاستعداد لذلك اليوم العظيم أثر في جوارحهم وأعمالهم، وأثر في قلوبهم وأركانهم. هذا الخوف جعلهم ينهون أنفسهم عن الهوى وعن الشهوات واللذات المحرمات، وصاروا يتركونها خوفا من عقاب الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فهذا هو الخوف الحقيقي من ذلك اليوم، أن يحمل الإنسان على أن يترك معاصي ربه وأن يترك الهوى نفسه خوفا من عقاب الله. هذا الخوف أيها الإخوة جعل جنوب الصالحين تتجافى عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا هو الخوف الحقيقي الذي ينبغي لكل من خاف ذلك اليوم أن يعمل مثل هذا العمل، ينهى نفسه عن الهوى واللذة والشهوة المحرمة، ويتركها ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقاب الله، ويسارع إلى ما يحبه الله ويرضاه، يجعل جنبه يتجافى عن مضجعه ومكان نومه، يقوم ينادي ربه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا هو ليلهم ما بين السجود والقيام، سجود لله، ركوع لله، وقيام لله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا هو حال الصالحين الذين يخافون من ذلك اليوم خوفا حقيقيا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون. هذه بنت للربيع بن الخثيم، ترى الناس كلهم ينامون في الليل بينما أبوها لا ينام، فقالت: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. بنت صغيرة تستغرب هذا الفعل من أبيها، الناس عادتهم في الليل أنهم ينامون، وهذا أبوها يقوم يصلي يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما بال الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال لها: إن أباتي يخاف عذاب البيات، يخاف أن يأتي العذاب بياتا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لأن الخوف من ذلك اليوم لم يعد يؤثر في قلوبنا، فأصبحنا نأمن عذاب الله ونأمن مكر الله، نسير في النهار ونلهو ونلعب ولا نفكر في أنه سيأتينا مكر الله، ننام في الليل ملء جفوننا ولا نفكر أنه سيأتينا مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا يروى أن الإمام أحمد بن حنبل قيل له: إلى متى تتعب نفسك تنتقل من عبادة إلى عبادة ومن خير إلى خير؟ قال: والله إن راحتها أريد، إن راحة نفسي أريد، فلا راحة حقيقية أيها الإخوة إلا في جنة الرحمن، جنة عرضها السماوات والأرض. إلى متى تتعب نفسك؟ قيل لبعضهم: إلى متى تتعب نفسك بين القيام والركوع والسجود والذكر والقراءة والتسبيح؟ قال: حتى الممات، حتى تفارق روحي جسدها، فعند ذلك أرتاح. ومن عمل اليوم، اليوم دار عمل، وغدا دار حساب وجزاء. من عمل قليلا اليوم سر غدا عند الله عز وجل. فكما قلت إن خوفهم من اليوم الآخر جعلهم ينهون أنفسهم عن الهوى، وجعل جنوبهم تتجافى عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، فنومهم قليل، وبالأسحار هم يستغفرون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الخوف أيها الإخوة جعلهم يجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء ألا يخزيهم في ذلك اليوم العظيم، دائما يدعون ربهم جل وعلا ألا يخزيهم في ذلك اليوم العظيم، وأن يجيرهم من حر ذلك اليوم العظيم، وأن يجيرهم من جهنم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومع هذا العمل الشاق الذي يقومون به سجودا وقياما لربهم جل وعلا، لا يأمنون مكر الله، لا يأمنون عذاب الله، فيدعون ربهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، فيذكرون ويقومون ويسجدون ويركعون، ومع هذا يدعون ربهم أن يجيرهم من حر نار جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهذا هو شأن المؤمن أيها الإخوة، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، جمع إحسانا عملا صالحا يبيتون لربهم سجدا وقياما، وجمع أيضا شفقة وخوفا من الله، ولهذا يدعو ربه: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بينما المنافق والفاجر جمع إساءة وأمنا، جمع إساءة في العمل ولا مسارعة إلى الخيرات ولا كفا عن المحرمات، ومع هذا لا يدعو ربه دائما وأبدا أن يجيره من حر ذلك اليوم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يطمع من ربه أن يغفر له خطيئته يوم الدين، بل ويقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولهذا عندما يجتمع أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا الخوف أيها الإخوة من ذلك اليوم جعلهم يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذا الخوف أيها الإخوة من ذلك اليوم جعلهم يسارعون في الخيرات. ولاحظوا تعبير القرآن، أولئك يسارعون في الخيرات، ولم يقل أولئك يسارعون إلى الخيرات. إن المسارعة إلى الخيرات أمر مطلوب، وقل أن تجد إنسانا يسارع إلى الخيرات ويبادر إلى الخيرات. إنما هؤلاء المؤمنين يسارعون في الخيرات، فكأن الخطوة الأولى إلى الخيرات هذه قد تمكنت في قلوبهم تمكنا عظيما، لكنهم الآن همهم الأعظم هذه الخيرات، وهم فيها ماذا يفعلون فيها، وإلا ابتدارها ومسابقتها واغتنامها هذا أمر منتهم بالنسبة لهم، لكنهم الآن يفكرون كيف يبادرون في الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، فسابقوا وسارعوا والآن يتنافسون في الخيرات. ذات يوم في معركة بدر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرض أصحابه إلى القتال، يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال أحد أصحابه بخم بخم يا رسول الله. قال ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال رجاءة أن أكون من أهلها يا رسول الله، من أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال أنت من أهلها. قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال نعم. فسارع والآن انتقل إلى أن يكون في الخيرات، فهو يفكر وهو في هذه الفرصة كيف يستغلها استغلالا عظيما. أخرج ثمرات من جيبه يريد أن يأكلها. الفرصة، هو الآن في الفرصة، ليس مسارعا إلى الفرصة، الفرصة جاءت، أنت من أهلها، فيفكر كيف يكون مبادرا ومسارعا فيها. فأخرج ثمرات يريد أن يأكلها، ثم التفت إلى نفسه، والله لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات لهي حياة طويلة. ثم ألقاها وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاذ، غير التقى والبر والرشاد. فقاتل حتى قتل، وكان أول شهيد في تلك الغزوة، في غزوة بدر. هذا عمر بن عبد العزيز يوم أن بويع بالخلافة يسهر طول ليله في أمر الخليفة وتجهيز كفنه، ثم يصلي عليه بعد صلاة الفجر، ثم يدفنه، ثم يرجع إلى المسجد، مسارعة في الخيرات وانتقال من عمل إلى عمل. فيخلع نفسه من الخلافة، فيرده الناس مرة أخرى إلى الخلافة، ثم بعد هذا التعب الطويل يدخل بيته، يريد أن يرتاح قليلا، يريد أن يستريح من هذا العناء. فيدخل عليه ابنه عبد الملك، يا أبتاه ماذا تريد أن تعمل؟ قال يا بني أرتاح قليلا. قال يا أبتاه ترتاح ولا ترد المظالم إلى أهلها، وقد وليت أمر المؤمنين. قال يا بني أرتاح إلى الظهر قليلا ثم أخرج إلى الناس. فقال له الابن البار، قال له كلمة جعلت عمر يقوم من نومه وينسى نومه وينسى راحته ويسارع في الخيرات. قال يا أبتاه ومن أين لك أن تعيش إلى الظهر؟ هل عندك عهد وأمان وضمان أنك تعيش إلى الظهر؟ فقام الأب الصالح وقبل جبين لابن الصالح وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على أمر دينه. هكذا أيها الإخوة كانوا يسارعون في الخيرات، لأن حقيقة ذلك اليوم كانت متجلية في قلوبهم ومتجلية أمام ناظرهم وأعينهم، ففكروا في هذه الحياة وزوالها وفنائها وأنها لا تساوي شيئا وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، فضحوا بالعاجلة من أجل الآجلة، ضحوا بساعة من عشية أو ضحاها من أجل حياة باقية عند مليك مقتدر. هكذا يكون أيها الإخوة الخوف الحقيقي من ذلك اليوم. هذا الخوف أيها الإخوة جعلهم أيضا يبكون عند ذكره، كلما تذكروا وتذكروا واقعهم وأعمالهم، تذكروا تقصيرهم وتفريطهم، بكوا خوفا وحزنا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الراوي: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم ولهم خنين، والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. هذا هو حال السلف أيها الإخوة، وهذا هو خوفهم من ذلك اليوم العظيم العصيب الرهيب، ذلك الخوف الذي أثمر ذلك العمل الصالح فكانوا يخافون منه، وهذا الخوف جعلهم ينهون أنفسهم عن الهوى، وجعل جنوبهم تتجافى عن المضاجع فيقومون لربهم سجدا وقياما، جعلهم يجأرون إلى الله بالدعاء ألا يخزيهم في ذلك اليوم العظيم، جعلهم يرجون رحمة الله فيسارعون في الخيرات ويبتدرون الطاعات، جعلهم يبكون عند ذكر ذلك اليوم. ولنأخذ أيها الإخوة نماذج من خوف السلف الصالح رضوان الله عليهم من ذلك اليوم، لتظهر حقيقة ذلك الخوف وكيف أن ذلك الخوف كان خوفا حقيقيا أثمر عملا صالحا لقوا به ربهم جل وعلا. هذا نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم، ذات يوم يقول له أصحابه: نراك شبت يا رسول الله، أي جاء البياض إلى شعره صلى الله عليه وآله وسلم. وعادة معروف أن البياض بياض الشعر لا يطلع البياض في الشعر إلا إذا كان الإنسان كبيرا أو حصل له موقف مخيف. قالوا: نراك شبت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو خليل الرحمن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وذات يوم يقول لأصحابه: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر فينفخ. كيف ينعم الإنسان بالحياة وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر فينفخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم دليلا على قرب الساعة، فما ظنكم بعد مضي أكثر من 15 قرن؟ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر فينفخ. قال الصحابة: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ذات يوم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله: فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. يقول: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وهذا فتى من الأنصار دخلته خشية الله عز وجل فأصبح مريضا، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فوضع خده على فخذه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك الفتى نبي الله صلى الله عليه وسلم مات رحمه الله، مات رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهزوا صاحبكم، إن الخوف فلذ كبده، إن الخوف قطع حياته. وهذا شداد بن أوس رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان لا ينام في الليل إلا قليلا، كان يستيقظ، كلما نام استيقظ ثم قال: اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم، اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم. فلا يزال ذلك دأبه حتى يصبح، فلا يزال ذلك شأنه حتى يصبح. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان في خده خطان أسودان من كثرة البكاء. كان يقول رضي الله عنه: لو كانت إحدى قدماي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وذات يوم يقرأ سورة يوسف وهو يصلي بالناس حتى بلغ قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فبكى حتى على نشيجه ونحيبه. وهذا أيضا عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو في آخر لحظات عمره، قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. وكان خده على فخذ ابنه عبد الله. قال: يا أبتاه، وما يضيرك إن كان خدك على فخذي أو على الأرض؟ قال: قلت لك ضع خدي على الأرض. فلما وضع خده على الأرض نظر إلى السماء وقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عثمان كان يبكي عند ذكر القبر بكاء عظيما، فسئل: لماذا تبكي عند ذكر القبر بكاء عظيما وعند غيره تبكي بكاء رقيقا؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، من نجا فيه نجا فيما بعده، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. هذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم يقرأ سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فجعل يردد: يوم يقوم الناس لرب العالمين، حتى ابتلت لحيته من كثرة الدموع. وذات يوم قرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وجعل يرتلها ويبكي. وهذا عامر بن ربيعة، جاءه رجل من قومه من الأعراب قال: يا عامر أدخلني على رسول الله. فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطى رسول الله الأعرابي واديا ما في العرب واديا أحسن منه. فلما خرج الأعرابي من عند رسول الله ذهب إلى عامر بن ربيعة يريد أن يكافئه، قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا ما في العرب واديا أحسن منه، فتعال أقطع لك منه قطعة، تعال أعطيك منه جزءا. قال عامر: يا هذا لا حاجة لي في قطيعتك، قد نزلت علينا اليوم سورة ألهتنا عن الدنيا وما فيها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذا هو حالنا وللأسف أيها الإخوة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا جاءهم أجلهم وحضرت وفاتهم وقربت نهايتهم كانوا يبكون بكاء شديدا، لا يبكون جزعا من الموت ولا حرصا على الحياة، ولكنهم يبكون على ساعات من أعمارهم ما قضوها وما استغلوها في طاعة الله. هذا أبو هريرة. ومن هو أبو هريرة؟ لما حضرته الوفاة بكى، قيل: ما يبكيك يا أبا هريرة وأنت صاحب رسول الله، وأنت أحفظ أمة محمد لحديث رسول الله، وأنت وذكر من خصاله الحميدة وسجاياه وأفعاله. فقال رضي الله عنه: إنما يبكيني بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. إنما يبكيني، إذا كان هذا هو حال أبي هريرة فما هو حالنا أيها الأخوة؟ من منا عمل مثل أبي هريرة؟ كان يقسم ليله أثلاثا، ثلث ينام وثلث يصلي وثلث يطلب العلم، ومع هذا بكى عندما حضره الموت. قيل: ما يبكيه؟ قال: بعد السفر وقلة الزاد، يعني أن زاده من العمل الصالح قليل قد لا يمكنه من تجاوز عرصات يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. هذا سلمان الفارسي لما حضره الموت بكى. قيل: ما يبكيك يا سلمان؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلينا عهدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، كزاد الراحل المسافر. وهل المسافر يأخذ متاعا شديدا أو كثيرا أو عظيما؟ قال: إن رسول الله عهد إلينا ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، واليوم أموت وهذه الدنيا حولي. الذي يسمع هذا الكلام يظن أن عند سلمان شيء كثير. ماذا عند سلمان شيئا كثيرا؟ ماذا كان عند سلمان أيها الإخوة؟ لما مات أخذوا عبشه كله فوزنوه أو أرادوا بيعه وتقديره، فما وجدوه يساوي 15 درهما، 15 درهم، يقول: عندي الدنيا كلها، فأنا أخشى أن أكون قد خالفت عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إبراهيم النخعي لما حضره الموت بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: إني أنتظر رسولا من ربي يأتيني، فما أدري هل يبشرني بالجنة أو بالنار. إني أنتظر رسولا من ربي يأتيني، فما أدري هل يبشرني بالجنة أو بالنار. ولما حضرت عامر بن قيس الوفاة بكى وقال: إني لم أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، وإنما أبكي على عدم قضاء وطري من طاعة ربي وقيام الليل في أيام الشتاء. إنه يبكي على أنه لم يقض حاجته من طاعة ربه، كان يود أن يكثر من طاعة ربه. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وكانوا أيضا يتأسفون على تركهم قيام الليل في أيام الشتاء، والسبب أنه في أيام الشتاء يكون الليل طويلا كحالنا في هذه الأيام. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. فهل استغلينا هذا الربيع أيها الإخوة؟ هل استغلينا الليل في القيام والركوع والسجود؟ طال ليله فقامه، وقصر نهاره فقامه. ورد في بعض الآثار: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وهذا الشافعي دخل عليه بعض الأصحاب يعوده في مرض الموت، قيل له: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، فما أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وهو صائم، أتي بطعام ليفطر عليه وهو صائم، فكأنه قرأ أو قرئ عليه قول الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فلما سمع هذه الآية وما أعد الله لأهل النار من الطعام صار يبكي، فلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى وإنه لصائم، حتى رفع طعامه وما تعشى وإنه لصائم. وهذا عمر بن عبد العزيز ذات يوم يقرأ قول الله تعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فبكى رضي الله عنه حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه، فقام من مجلسه ودخل بيته. يقول سرار أبو عبد الله: عاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه، قلت: يا عطاء، ما لك تبكي كثيرا؟ فقال لي: يا سرار، كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي؟ يا سرار، كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي؟ إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه، إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه، تمثلت لي نفسي بهم، وضعت نفسي كأنها هي، تمثلت لي نفسي بهم، فكيف لنفس تغل يداها إلى عنقها وتسحب إلى النار ألا تبكي ولا تصيح؟ فكيف لنفس تغل يداها إلى عنقها وتسحب إلى النار ألا تبكي ولا تصيح؟ وكيف لنفس تعذب ألا تبكي؟ وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه، فقيل له: لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا البكاء، لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا البكاء. فقال رحمه الله: وهل خلقت النار إلا لي ولأمثالي من الجن والإنس؟ وهل خلقت النار إلا لي ولأمثالي من الجن والإنس؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، حتى بلغ قول الله عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم قال: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ من ذا يتصدق عنك بعد الموت؟ وهذا علي بن الحسين زين العابدين، كان إذا توضأ يصفر لونه ويتغير، كان إذا توضأ يصفر لونه ويتغير. فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ لماذا يتغير لون وجهك ويصفر؟ قال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ كانوا يقولون: أيها الإخوة، كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله موقفنا؟ كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله موقفنا؟ مر الحسن البصري بشاب وهو مستغرق في ضحكه، فقال: أيها الشاب، هل أتاك أنك ستمر على الصراط؟ قال: نعم. قال: يا غلام، هل أتاك أنك ستنجو منه إلى الجنة؟ قال: لا. قال: ففيما البكاء يرحمك الله؟ فما رؤي الشاب بعدها ضاحكا. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الخائفين، فقال: قلوبهم بالخوف قرحة وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله موقفنا؟ وكان ميسرة بن أبي ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول: يا ليتني لم تلدني أمي، يقول: يا ليتني لم تلدني أمي. فقالت له أمه حين سمعته ذات مرة: يا بني، إن الله قد أحسن إليك، هداك للإسلام، فلماذا تقول هذا الكلام؟ قال: أجل يا أماه، ولكن الله قد بين لنا أنا واردون على النار، ولم يبين لنا أنا صادرون عنها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نظر وهيب ابن الورد إلى قوم يضحكون في عيد فطر، فقال رحمه الله: إن كان هؤلاء، يعني بعد رمضان، إن كان هؤلاء، يعني بعد رمضان، إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين؟ إن كان هؤلاء قد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كانوا لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أذنب ذنبا وهو يضحك، من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. قال محمد بن واسع: إذا رأيت في الجنة رجلا يبكي، لو رأيت في الجنة رجلا يبكي ألست تعجب من بكائه؟ ما الذي يبكي وهو في الجنة؟ قيل: بلى، نتعجب من بكائه. قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه. فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه. أيها الإخوة انتبهوا بارك الله فيكم، وبادروا بالأعمال الصالحات وسابقوا إلى الخيرات، فإن أعماركم سريعة الانصرام، والأيام والليالي تمر بكم مر السحاب، والدنيا إذا تأملها اللبيب رآها كالسراب. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. أعوام سريعة المرور، اسأل نفسك كم عمرك اليوم. أعوام سريعة المرور، وشهور تقتفي إثر شهور، وعبر بين ذلك تترى فعلام الغرور. فاستيقظوا من نومكم وحاسبوا أنفسكم على ما اكتسبته من الذنوب والمعاصي، فأي نفس منا لم تحمل ظلما، وأي جارحة من جوارحنا لم تقترف إثما. استيقظوا أيها الإخوة من نومكم وحاسبوا أنفسكم على ما اكتسبته من الذنوب والمعاصي، فأي نفس منا لم تحمل ظلما، وأي جارحة من جوارحنا لم تقترف إثما. فلينوا قلوبكم بذكر هاذم اللذات لعلها تلين، وعظوها بذكر القبر وفتنته فإنهما لحق اليقين، وذكروها بيوم الحساب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فبادروا أيها الإخوة بالتوبة قبل أن يغلق عنكم الباب، وابتدروا الأوبة قبل أن يرخى دونكم حجابها، وانتهزوا فرص الحياة فقد اقتربت الساعة وتضاعف اقترابها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها الإخوة المسلمون، لقد فاز والله من اجتهد فيما ينجيه، وخاب من أتعب نفسه فيما يخزيه. لقد فاز والله من اجتهد فيما ينجيه، وخاب وخسر من أتعب نفسه فيما يخزيه. وأنتم الآن في فسحة من أجلكم، وصحة من أبدانكم، واكتمال من عقولكم، وآخر الأجل غائب عنكم، ولا تدرون كيف حالكم بعد يومكم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، من قبل أن يفقد البدن ويقول الحق كلمته، فينقضي الأجل ويختم على العمل، ينقص فيه ولا يزاد، ولا يعدل فيه شيء إلى المعاد. تقول ليتني أطعت وما هي بنافعة، وليتني ما عصيت وليست بدافعة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت، قد كورت شمس النهار وأضعفت، حرا على رؤوس العباد تفور. وإذا الجبال تعلقت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء تدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأفلاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا، نسألك اللهم توبة نصوحا، اللهم نسألك توبة نصوحا، اللهم نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، يا واسع المغفرة يا عظيم العطاء والإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة لعلنا نجيب عليها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ وإن كانت جائزة فما الدليل على جوازها؟ وما هي الصلوات ذوات الأسباب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، يجوز أداء صلاة تحية المسجد في وقت النهي، وكما نعلم أن أوقات النهي عن الصلاة إما 3 إن قلنا بالتوسيع، وإما 5 إن قلنا بالتفصيل. فأول وقت من أوقات النهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي 3/4 تقريبا. والوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء، أي في وسط السماء حتى تزول. والوقت الرابع هو من بعد العصر حتى تصفر الشمس. ثم الوقت الخامس من اصفرارها حتى تغرب. ومن بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ومن بعد اصفرار الشمس حتى تغرب، يشتد النهي والكراهة. لكن كما قال العلماء أن الصلاة التي لها سبب يجوز أداؤها حتى في أوقات النهي، مستدلين بحديث بلال بن رباح رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، اتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة إلا وجدت أو سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة إلا سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. قد يظن ظان أن بلالا قد عمل عملا كبيرا حتى أخذ هذه المنزلة، مع أن العمل الذي عمله نراه أو قد نستصغره ونراه سهلا. قال: يا رسول الله، ما أحدثت حدثا إلا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت وصليت بذلك الوضوء ما كتب لي. فقوله في أي ساعة من ليل أو نهار يشمل جميع الأوقات، له النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أوقات الله، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقول علماء الأصول. فدل هذا على جواز الصلاة حتى في أوقات الله. وانظروا إلى هذا العمل الذي كان يفعله بلال رضي الله حتى استحق هذه البشارة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة إلا سمعت دفا عليك، قال: ما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. وفي بعض الروايات زيادة: ولا أذن المؤذن إلا، أو ولا أذنت، لأنه كان مؤذن، ولا أذنت إلا صليت بعده ما كتب لي. والصلوات ذوات الأسباب كثيرة، منها تحية المسجد، منها ركعتي الطواف، منها صلاة الجنازة، إلى غير ذلك من الصلوات التي يكون لها قضاء الفوائد أيضا له سبب. فمن فاتته سنة الظهر مثلا البعدية، فلو صلاها وتذكرها بعد العصر صلاها بعد العصر، كما حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السؤال يعني خف يعني. هذا يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم رجل مسلم سلقاه المسلم لعدوه وهو يعلم أنه ليس بينه وبين قتله إلا تسليمه، مع العلم أنه لا يرجو له شرا ولا خيرا، فهل إذا قتل العدو هذا المسكين يشاركه هذا الذي سلمه إياه في الإثم والقتل أم لا؟ يعني السؤال ما يحتاج إلى جواب، كيف لا يشاركه في الإثم والقتل وهو قد كان سببا لهذا القتل؟ وأيما، أو في بعض الآثار: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مؤمن واحد. وفي بعض الآثار: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة فقد برئت منه ذمة الله. يعني كلمة اقتل، رجل أعان غيره على قتل أخيه المسلم، مو بكلمة اقتل، قال لأخيه اقتل ثم رجع عن كلامه، قال أراد أن يقول اقتله فقال اقتل ثم رجع. من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة برئت منه ذمة الله، فما بالكم بمن سلم لعدوه حتى يقتله وهو يعلم أنه إن له سيقتله؟ لا يجوز هذا، وهذا ذنبه عظيم. إذا كان الله عز وجل يبعث نبي من أنبيائه من أجل أن يؤمن واحد من البشر، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يبعث الله نبيا يبقى في قومه مدة من الزمان ما يؤمن له إلا واحد، ومع هذا يرسل له هذا النبي، لأن وجود إنسان واحد مؤمن يسبح الله هو أعظم على الله عز وجل من هذه الدنيا. فكذلك قتل المؤمن هو أعظم جرما وأكبر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جمع الله عز وجل كل الأمور الفظيعة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من العجائب أيها الإخوة، أن الكفار يعني لا يحتاجون، وأعداء الله عز وجل لا يحتاجون إلى أن يسلم إليه حتى يقتلوه، بل هم يأتون ويقتلون المسلمين. للأسف من المسلمين من يسلم أخاه المسلم لإخوانه للكفار ولأعداء الله حتى يقتلوه، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه بلغه عن رجل أنه اغتاب رجلا من إخوانه من المسلمين، فقال: يا غلام، أو يا فلان، قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: يا فلان، هل غزوت الفرس؟ قال: لا. هل قاتلت التتار؟ قال: قال: كل هؤلاء سلموا منك ولم يسلم منك أخوك المسلم. هذا الذي تغتابه أليس هو أخوك المسلم؟ هؤلاء الكفار أعداء الله سلموا من شرك، ومع هذا لم يسلم أخوك المسلم من شرك. سائل: هل الاتصال بالهاتف حاليا يكفي عن زيارة الأرحام لبعد المسافة؟ لبعد المسافة، وإذا كان يكفي هل يكفي في الشهر مرة واحدة أم أكثر من ذلك أم أقل؟ أفدنا جزاك الله خيرا. صلة الأرحام أيها الإخوة أقلها كما ورد في بعض الآثار ولو بالسلام، أقل الصلة ولو بالسلام. والنهي عن قطيعة الأرحام إنما هو النهي عن أن يصل الرجل أقاربه بأن يكون بينه وبينهم عداوة أو شحنة. أما من لم يكن بينه وبين قريبه عداوة ولا شحنة وتعود ببعد المسافة أنهم لا يتقابلون إلا في العام مرة واحدة، أو لا يتصلون إلا اتصالا واحدة، أو لا يزورون إلا مرة واحدة، ومع هذا القلوب بيضاء نقية صافية ليس فيها شيء، فهذا لا يعتبر مثل هذا الإنسان أنه قاطع الرحم ويدخل تحت هذا العيب. ولكن المؤمن كما قل دائما يسارع ويبادر إلى الخيرات، فأولى بالمؤمن له قدرة مالية وكان قريبه بعيدا عنه أن يذكره الزيارة في أيام الإجازة، وإن لم يستطع أن يتصل به بين الفترة فترة فليس حد للأقل ولا للأكثر، وإنما كما قلنا أن الأقل أكثر هو يترتب على قضية الشحناء. فمن كان بينه وبين أخيه شحناء وعداوة هذا يعتبر قاطع للرحم، أما غير ذلك فلا شيء. هل يقول: هل قص شعر الرأس من الأمام للنساء جائز أم لا؟ الله أعلم. لكن إن كان القص قص الشعر هذا هو من باب التشبه بأعداء الله عز وجل والتشبه بنساء الغرب في هذا الأمر فهذا لا شك فيه عنه. أما غير ذلك إن يكون هناك تشبه من الرجال أو من النساء بالرجال فهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وأما غير ذلك يعني هل تأخذ المرأة من شعرها أو لا تأخذ من شعرها، الأمر والله يبدو لي أنه على الإباحة وأنه ليس هناك دليل يدل على عدم الجواز. هل المرأة أن تأخذ من أمام أو من الخلف أو من أي جهة من رأسها حتى وإن قصرت شعرها، لكن بحيث لا يكون هناك تشبه بالرجال، وأيضا ألا تحاكي بقصر هذه وتقصيرها أعداء عز وجل. فإن سلمت من هذين المحذورين فأرجو أن يكون لا بأس بذلك. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أسلم على زوجتي زميل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني بعض الناس قد لا يسلمون على الزميل وهذا يريد أن يسلم على زوجتي زميله، بأي حق أو بأي سبب شرعي استحللت أن تسلم على زوجة زميلك؟ والبداية هي السلام، ثم بعد ذلك الجلسات، ثم بعد ذلك الوقوع في الفواحش والمحرمات. وهذا الذي يحصل، من تساهل في المنكر فإنه سيؤدي إلى منكر أعظم وأعظم والعياذ بالله. يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه حتى لو كانت قريبة وليست زوجة جميل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع نساء الصحابيات وما لمست يده يد امرأة منهن، وإنما كانت بيعتهم بالكلام. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يصافح امرأة أجنبية لا تحل، فضلا عن أن يخلو بها. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكانت ثالثهما. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحدثون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك